بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى دلالة رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوب بين يديه ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. وفي المصدر هكذا، المصنف نقلها بالمعنى: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه. كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار وأخذه بيده ثم قطعه نصفين، ثم قال لي كذا وكذا وكذا. الكلام في هذه الرواية تارة في تقريب الاستدلال بها، ثم في بيان المناقشات على الاستدلال بها. أما النقطة الأولى وهو تقريب الاستدلال، وذلك بأن يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله، أو أن الإمام عليه السلام، قد أخذ دينارا مغشوشا فقطعه نصفين وأمر بإلقائه في البالوعة وإتلافه، وعلل ذلك بأنه حتى لا يباع بشيء فيه غش. وهذا التعليل يكشف عن أن الشارع يرى حرمة الغش والمعاملة الغشية. وقد ذكر المصنف لتعميق الاستدلال بأن قوله فيه غش، هل هو جملة وصفية أو جملة ابتدائية؟ فهنا محتملان. المحتمل الأول أن يكون فيه غش جملة وصفية، فيكون المراد حتى لا يباع بشيء في ذلك الشيء غش، شيء موصوف بأن فيه غش، هذه جملة وصفية، فتكون فيه غش وصف إلى الشيء، لا يباع بشيء، هذا الشيء موصوف بأن فيه غش، هذه جملة وصفية. محتمل ثاني أنه هذه الجملة ابتدائية وليس جملة وصفية، فإنه كأن هكذا نقرأ: ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء، انتهى. فيه غش، يعني فيه غش، هذه ابتدائية، يعني هذا فيه غش. ويكون هذه الجملة الابتدائية في مقام بيان التعليل للحكم الذي ذكره الإمام، لماذا لا يباع فيه شيء؟ انت ليش ألقه في البالع ولا يباع فيه شيء؟ لأنه فيه غش، كأن هكذا لا يباع فيه شيء، سكت، أو لا يباع بشيء، سكت، فيه غش، فتكون فيه غش تعليل.
ومقتضى التعليل أن المدار في الحرمة على وجود الغش، فهنا يوجد محتملان. والفرق بين المحتملين أنه على المحتمل الأول غاية ما يستفاد من الرواية أن الشيء الذي هو مغشوش، التفت للمطلب، الشيء المغشوش لا يباع. فمثلا إذا كان عندك مثمن مغشوش لا يباع. وغاية ما يستفاد حينئذ من الرواية أنه الدراهم المغشوشة لا يجوز بيعها، لأنه بناء على الجملة الوصفية ما في تعليل، ما في تعميم. غاية ما يستفاد من الرواية أنه لا يباع الدراهم، لأن الدراهم فيها غش. فغاية ما يستفاد أن الشارع حرم بيع الدراهم المغشوشة، ولو لأجل أن الدراهم المغشوشة نقود، والنقود إذا كانت مغشوشة وصح بيعها يهدد اقتصاد المسلمين. فلعل هناك خصوصية في حرمة بيع الدراهم المغشوشة، فلا يستفاد قاعدة كلية أن كل معاملة فيها غش فهي حرام، بل غاية ما يستفاد أن الدراهم المغشوشة لا يجوز بيعها، فلا يمكننا إثبات المطلب بناء على أي جملة وصفية. وأما لو كانت الجملة ابتدائية سيقت مساق التعليل، عبارات المصنف برقيات يا شيخنا، كيف مساق التعليل؟ قلت حتى ألقه في البالوعة حتى لا يباع هذا الدراهم بشيء، سكت، فيه غش، يعني هذا فيه غش سيق مساق التعليل، كان غير يعلل، ومقتضى التعليل التعميم. فمفاد التعليل كبرى كليا أن كل ما فيه غش لا يجوز، وإنما قلت لكم هذا هذه الدراهم لا يجوز بيعها لأنها مصداق من أي مصادق؟ من مصادق كبرى المعاملة التي فيها غش إذن فرق بين دعوى كون فيه غش جملة ابتدائية أو جملة وصفية، وتمامية الاستدلال بالرواية مبني على أن قوله فيه غش جملة ابتدائية سيقت مساق التعليل وليست جملة وصفية. ولأجل هذا المصنف ماذا قال؟ قال وقوله فيه غش جملة ابتدائية. اختصر كل هالمطلب اللي شرحناه الآن في ربع ساعة في هذا السطر، في نص سطر. ولكن السؤال، ما هو المرجح بين الاحتمالين؟ لماذا يا شيخنا الأعظم وأنت الشيخ الأعظم تحمل هذه العبارة على الجملة الابتدائية، مع أنه قد يقال بل قيل بل ذهب له المشهور أن هذه جملة وصفية، لا يباع بشيء ذاك الشيء فيه غش، ظاهرها الجملة ابتدائية تكلف، لا يباع بشيء كأن سكت فيه غش، هذا شوي يحتاج إلى تكلف، فأيه الأقرب؟ الوصفية. فلماذا شيخنا الأعظم تعدل من الوصفية إلى الابتدائية؟ قال بلي، إذا عرف السبب بطل العجب، وهو أنه لا يمكن حمل الرواية على الجملة الوصفية لأنه يلزم اختلال المعنى في إرجاع الضمائر، لأنه لا يباع، أيه الذي يباع؟ الدراهم بشيء لا يباع. ما أين ضمير يباع سيدنا الصنديد؟ أين ضمير يباع؟ الدراهم الألقى. لا يباع الدراهم بشيء، فلو كانت موصوفة لكان ذاك الشيء فيه الغش، مع أن الدراهم فيها الغش مش شيء. لا يباع الدراهم، الدراهم هي عبارة عن المثمن، والمثمن هو المغشوش بحسب الفرض. لا يباع الدراهم اللي هي المثمن بشيء الثمن، الشيء فيه غش، سمعنا غلط، لأن الثمن لم يفرض أن فيه غش، الذي فرض فيه الغش المثمن لا الثمن. تفت لكلامي، لا يباع بشيء فيه غش، هل ضمير يباع شنو؟ لا يباع الدراهم، الذي أمر بإلقائها في البالو حتى لا يباع، لا يباع الدراهم بشيء على كلامكم وصفية، ذاك الشيء موصوف بأن فيه غش، مع أنه الذي هو فيه غش مش شيء له الثمن، بل هو بوراهم المثل الذي هي المثمن. فإذا لا يمكن جعل فيه شيء جملة وصفية، لأنه لو كانت جملة وصفية لكان الشيء وهو الثمن هو الذي فيه شنو الغش، مع أنه خلاف المفروض، لأن المفروض أن الدراهم فيها الغش وليس الشيء فيها غش، الذي يقابل بالدراهم ليس فيه غش. كأنها قد تقول الإمام يقول ألقوا يا جماعة الخير الدراهم في البالوعة حتى لا يباع بشيء، الدراهم المغشوش بشيء، ذاك الشيء في غشون، شنو ذاك الشيء في غشون؟ الدراهم يا غشون، مو ذاك الشيء في غشون. إذن لا يمكن حملها على أي وصف، لأنه لو كانت وصف إلى شيء، الشيء ليس فيه غشون. فالمناسب حينئذ هو التعليل، ليش؟ حتى لا يباع الدراهم بشيء. ليش لا يباع الدراهم بشيء؟ هي المثمن مغشوش، قال فيه يعني في الدراهم في الدينار، استغفر الله، المثمن غشون، فهذا الضمير فيه بناء على الابتدائية يرجع إلى الدراهم. لا يباع الدراهم بشيء، ليش ما نبيع الدراهم بشيء؟ شبيه الدراهم فيه يعني في الدراهم يغشون. أما على الوصفية يكون الضمير فيه يرجع إلى الشيء، وهو الشيء هو الثمن، فيكون خلاف المفروض. تفتن المطالب. إذن الشيخ الأعظم، وما أدراك ما الشيخ الأعظم؟ قال بأن فيه شيء، بل فيه غش شيء، فيه غش جملة ابتدائية سيقت مساق التعليل، والتعليل يعمم ويخصص، وليست جملة وصفية، وإلا لو كانت جملة وصفية للزم اختلال المعنى. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الرواية. الآن احنا منجيب الآن. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال. يجيك في الامتحان شيخنا وغير الامتحان يسألوك، كان العلماء يختبرون الطلبة لكي يتروضون على العلم. ماذا تدرس؟ وش تدرس؟ لمعة؟ يجيب لك عبابنا اللمعة يرفوها فيها كلام. تدرس مكاسب؟ درس مكاسب محرمة؟ شنو حالعبارة؟ وقوله فيه غش جملة ابتدائية والضمير في لا يعلم. ليش ذكر المطلب؟ تفيتوا شيخا يسألون، كانوا العلماء في الزمان القبل إلى القريب يحدثونا علماء، يسألوننا، نروح المجلس يسألوننا، يقول أنت تدرس أي كتاب؟ كتاب القطور؟ يقول لك والتعريف بالجنس البعيد، بالجنس البعيد معيب. ليش قال التعريف بالجنس البعيد معيب في تعريف الكلمة؟ ما قال غلط، قال بعيب. شنو الفرق؟ دارس مدارس، والذي هو دارس غير هو قارئ. ما شأن الكتاب الإسرائيلي؟ يسألك أسئلة مال دراسة، هذه من مواطن الأسئلة يا شيخ. أنا أسألك في هالأسئلة، ليش قال جملة ابتدائية؟ ليش ما قال وش خاصة بجملة ابتدائية؟ ليش؟ وش في ذهنه؟ حق وش قال هالكلام؟ ليش في جملة ابتدائية والضمير ليش قايل هالحكي؟ ف فالتفت للمطاح للمطالب. خب النقطة الثانية، الاعتراضات على هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأعظم. الاعتراض الأول ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره. طبيعي الإيراني كل يشكل، ما شفنا مرة يدافع. طريقته الإشكال، يقول هذا الذي فعله المصنف نحو من التكلف. شنو في غشون جملة ابتدائية؟ بل نحن نقول الظاهر أن فيه غش جملة شنه وصفية، لا يباع بشيء فيه غش، والسبب الذي حدا يعني أدى حدا بالشيخ أن يعدل عن تفسير الجملة بالوصفية إلى الابتدائية وهو اغتشاش الضمائر غير تام. مو صحيح هذا الإشكال، وذلك لأن الذي أوقعه في اللبس هو أنه فسر الضمائر بتفسير ما اضطره أن يقول في غش جملة ابتدائية. واضح سينا صنيت، هو أوقع نفسه في وين؟ في الاضطرار. بل المراد لا يباع، يباع اسم فاعل، وأصل الجملة حتى لا يبيع الناس أمتعتهم بالدراهم. هاي أصل الجملة، لا يبيع. عادة الدراهم ثمن لو مثمن، الدراهم ثمن لو مثمن،
ثمن.
الشيخ الأعظم جعلها مثمن، قال لا يباع الدراهم، أرجع الضمير في يباع إلى الدراهم. فإذا كان الدراهم نائب الفاعل فهو كان لا يبيع الناس الدراهم بالثمن، فجعل الشيخ الأعظم الدراهم كأنها هي المثمن، أنه الدراهم ما تكون مثمن، حتى الدراهم تكون ثمن. فأصل الجملة حتى لا يبيع الناس متاعهم وعروضهم بشنو؟ بالدراهم، بشيء. هاي دراهم يا شيخنا، حتى وين اسم وين الضمير؟ الضمير شنو؟ واضح المال، لا يباع شيء مال أمتعة والعروض، لا يباع شيء مال له المثمن بثمن، هذا الشيء ثمن له الدراهم فيه غشون، فهذا الشيء ثمن مو المثمن. تفتي كلامي؟ إذن الشيء شنو يعني الشيء يا سيدنا الموسوي؟ لا يباع المثمن بالثمن الذي فيه غش، بشيء يعني دراهم فيه غش. فالاسم الفاعل مو الدراهم، المثمن المتاع العروض، والشيء هو الثمن، وهذا الشيء فيه اللي هو الدراهم فيها غش. حلت القضية. فإذا الشيخ الأعظم الذي أوقعه في المشكلة أنه جعل نائب الفاعل، كل لغة اليوم نائب الفاعل، جعله ماذا؟ جعله الدراهم، وجعل الدراهم مثمن، وجعل الشيء ثمن، وقال شلون الشيء فيه غش؟ وقع في مشكلة، فاضطر أنه يفسر فيه شيء جملة ابتدائية ما لها علاقة بالمطلب السابق. كله تكلفات، حتى لا يباع شيء ما بشيء يعني الدراهم فيه غش. خش كلام، كلام وجيه لم وجيه، وجيها عند الله، شفعلنا عند الله. وإيش رأيكم سيدنا؟ أيهما أدق؟ أيهما الصحيح؟ كلام الشيخ الأعظم لو كلام الإيرواني؟ أي واحد؟ السيد شائع في جنسه. ليش؟
يعني الضمير مو متصيد، الضمير له مرجع في محل الكلام.
واضح يحذف الضمير لوضوحه، حتى لا يباع بشيء لا يباع. شنو الدراهم اللي تباع؟ لو الذي لا يباع لا أصل الجملة، لا يبيع الناس أمتعتهم بشيء في غشهم، حتى لا يباع بشيء في غشهم.
يباع نفس الدينار والدرهم، يباع نفسه محل البيع مستنكر.
كيف يعني يبيع الدراهم؟
يباع درهم درهم دينار.
مو متعارف يعني، يقول الشيخ متعارف هاي حالات نادرة. المتعارف هو أنه الدراهم نقود يعني ثمن. ما علموا نسخة، احنا في هالإشكال، احنا في بناء على وجود البالة نتكلم بناء على هذا الكلام على هالنسخة. الشيخ العظم يقول احنا رجع الضمائر، ثم قال لي ألقه، يعني ألقي الدينار في البالوعة حتى لا يباع الدينار بشيء، هذا الضمائر. ودعوى أنه المتعارف هو بيع الأمتعة، ما يمانع أن الرواية تنظر إلى أنه الدينار قد يباع، وقد ورد بيع الدينار بالدينار، برع الدينار بالدراهم في بيع النقدين، فلعل الرواية ناظرة إلى مسألة أن الدينار يكون مبيعا حتى لا يباع هذا الدينار بشيء. ثم قال هذا الدينار فيه غش. وأما أنه أنت ترجع المسألة أن ولا يباع، ولا يباع المثمن بشيء، فيحتاج نحو ما إلى تقديرات، هاي التقديرات خلاف الظاهر. فهذا إشكال استظهار، هذا استظهار ما الشيء، أعطيناكم الاستظهارين. أنت رجح الآن، لو قلت لك أيها الاستظهار الصحيح ما يفيدك الآن، أنت ترجح الاستظهارات الأقرب بحسب السياقات استظهار الشيخ الأعظم. ولكن كانوا فيه شيء جملة ابتدأ شوي فيها شيء من الحزازة عادة، يعني شوي خلاف الظاهر، ما قال وسكت الإمام فقال، كأنه الإمام مباشرة جاب جملة بشيء فيه غش هكذا، وإلا لو قال بشيء وسكت فيه غش، لأن كونها جملة غير جملة وصفية يحتاج إلى أن يبين شيء الراوي، فسكت الإمام ثم قال فيه غش. أما يقول بشيء فيه غش الظاهر أنه في سياق واحد، والظاهر الذي يقول بشيء فيه غش ظاهر أي جملة الوصف الوصفية. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، بأن كل هذه المعركة بين الإيرواني والشيخ مبنية على وجود حرف الباء، ولكننا إذا راجعنا المصدر الرئيسي وهو التهذيب والكافي لم ينقل نسخة أصلا فيها بشيء، بل الموجود حتى لا يباع شيء، حتى لا يباع شيء، ما في حتى بشيء. حتى نقول وين هذا، وين اسم، وين الضمير، ويقع النزاع في الضمير، هل الضمير هي الأمتعة والمثمن أو الضمير هي الدينار؟ لا، ما في بقى حتى لا يباع شيء. شيء بعد هو واضح، شيء نائب فاعل، نائب فاعل يعني المثمن، حتى لا يباع شيء في غش. فالرواية حينئذ واضحة أنها جملة وصفية، حتى لا يباع شيء، هذا الشيء فيه دراهم. ونجي المشكلة، تجي المشكلة على كلام الشيخ إذا فيها الباء، ليش لا يباع؟ الشيخ العظم قال لا يباع الدينار بشيء اللي هو الثمن، كيف يقول الثمن فيه غش مع أن الثمن ما فيه غش؟ فوقعنا في المشكلة إذا ما موجودة بقى. حتى لا يباع شيء يعني الدراهم، هذه الدراهم موصوفة بأنها فيها غش، فلا تكون حينئذ جملة ابتدائية واضحة، تكون جملة وصفية. إذن النكتة التي اقتضت حمل الرواية على أن الجملة جملة ابتدائية هو وجود حرف الباء، ليش؟ لأن الشيخ الأعظم قال لما جاء في باب المقابلة وين المثمن وين الثمن، قال الضمير نائب الفاعل الدنانير، والشيء اللي هو بعد الباء هو الثمن، كيف يكون الثمن فيه غش؟ فإذا لابد أن نؤول فنقل فيه غش جملة ابتداء أما إذا حذفنا الباء كما هو موجود في النسخ لا يباع شيء فيه غش، وانتهى الكلام. نعم شيء شيء هو المثمن دنانير، حتى لا يباع شيء له الدنانير، حتى لا يباع شيء له الدنانير فيه غش، لا يباع شيء موصوف بأنه فيه غش حتى لا يبيع الدنانير المغشوشة. وبالتالي بناء على هذا تكون الجملة جملة وصفية، وكل النسخ المنقول عندنا هو بدون الباء. بل لو سلمنا وجود نسخة ظفر بها الشيخ الأعظم فيها الباء فإنه حينئذ لم يحرز النسخة، لم يحرز ما صدر من الإمام، والاستدلال كما أردت مبني كما شرحنا على أن فيه غش جملة ابتدائية سيقة مساق التعليل. أما لو كانت جملة وصفية غايتها النهي عن بيع الدراهم المغشوشة، ويكفينا احتمال اختلاف أن النسخ. هذا إشكال نمبر كم؟ نمبر كم؟ 2 أو 2 أو 2 أو بالتركي إكي. صح إكي؟ إكي صعبة هذا الأردن. الشيخ يعرف اللغات ما شاء الله، العربية والفارسية والتركية، بعد هندية. من يعرف هندي؟ تعرف سيدنا هندي؟ ما يسمع تعرف هندي بعد التفسير، ترى احنا هنور كثيرون. البحرين صدق يعرف الهندي، كثرة التعامل مع الهنود. يصير بعد الانسان على دين زوجته ولغة زوجته.
على لغة.
خوف. الإشكال الثالث دوختنا، نقول سلمنا وتسلمنا غاية ما يستفاد من الرواية أنه المعاملة الغشية لا يرضى بها الشارع، لا يقبل الشارع أن يباع الشيء المغشوش، ولكنه هل المستفاد من الرواية حرمة الغش، أو أن غاية ما يستفاد من فعل المعصوم وإقتقطيع الدرهم نصفين وإلقاؤه في البالوعة الإرشاد إلى لزوم حسب مادة الفساد، لا إشارة إلى بطلان أو حرمة المعاملة الغشية؟ ليش الإمام قطع نصفين؟ وليش قال يروي في البالوعة؟ فقد يقال منظور الرواية حسم مادة الفساد كما مر علينا في بحث الدراهم المغشوشة. وإلا لو كان الإمام فقط وفقط يريد أن يبين لكي لا تقع معاملة على الغش، حبوش يكسر نصفين وكتب البالوعة ليش؟ بل أشكل جمعون كانت تتذكرون قالوا أن هذا له قيمة يلزم الإسراف، مر علينا هذا الإشكال. كيف أن الإمام يقطعه نصفين؟ خوف مغشوش، خوف مغشوش دراهم فيها ذهب مخلوطة، لماذا يقطع ويرميه في البالوعة؟ يلزم الإسراف. فقالوا هذا من باب حسم مادة الفساد، فلعل منظور الرواية حسم مادة الفساد لا بيان حكم المعاملة المغشوشة. إشكال رقم ثالث لو رابع، رابع. إشكال رابع حين سلمنا أن المنظور إليه حيثية الغش لا حسم مادة الفساد، فإنه يسأل هل المستفاد من الرواية، التفت للمطلب، هو الحكم الوضعي للمعاملة، يعني المعاملة إرشاد إلى فساد المعاملة، أو الحكم التكليفي أي أن المعاملة الغشية حرام، فهل المستفاد الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي؟ حيث قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء أو بشيء فيه غش. هل هي إرشاد إلى الفساد أو بيان للحكمة أو الحرمة؟ قد يقال غاية ما يستفاد من الرواية بيان بطلان المعاملة، والإمام يقول حتى لا يباع هذا، لأن الشارع لا يمضي هذه المعاملة. وأما أن المكلف يقع في الحرمة التكليفية لو أنشأ المعاملة الغشية فلا يستفاد من الرواية. ونحن الآن في مقام البحث عند أن حرمة الغش وعلى بطلان المعاملة الغشية. ياي نحن الآن نبحث عن دليل عن حرمة الغش. من قال أن الغش حرام تكليفا؟ فالرواية لا يستفاد منها الحرمة التكليفية. فلأجل كل هذا أو بعض هذا أو غير هذا منع الأعلام من الاستدلال بهذه الرواية لإثبات حرمة الغش، حرمة المعاملة الغش، هي بالإضافة إلى الإشكال السندي الذي أشرنا له في التسجيل المرفوع. إن شاء الله سمعتوا لما سمعتوا لما سمع يسمع الخميس والجمعة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية التي بعدها وهي صحيحة هشام بن الحكم. هشام بن من؟
حكم.
بل مو بن سالم. هشام بن الحكم، عندنا هشامين، هشام بن الحكم وهشام بن سالم. والمعروف في الفقه من؟ والمعروف في الكلام حكم. وهنا نقل رواية، المعروف في الكلام نقل رواية فقهية، والمعروف في الفقه نقل رواية عقائدية كبيرة، رواية عقائدية لهشام بن سالم في الإيمان ودرجات الإيمان. فدعوى أن في تمييز وأنه كذا، لا، روايات ينقلها أحكام ينقل روايات عقائد. كنت أبيع السابري. السابري شو السابري؟ يعني نوع من الأقمشة في منطقة سابور. هذا نوع من أنواع الأقمشة، السابري نوع من أنواع الأقمشة. للتدوق حالك تبحث عنه بعد أزياد. نوع من أنواع الأقمشة كان معروف في منطقة سابور. كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال يا هشام. هؤلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام الكبار كانوا يبيعون، باعة يبيعون يشترون عاديين، يعني يمارسون العمل العادي. الآن مو متعارف واحد متخصص في الجنب العقادية يبيع، واضح. هذا الأئمة أو أصحاب الأئمة كان هكذا الناس يبيعون، وهو عالم مثل هشام بن الحكم وغيره من الرواة الذي كانوا يبيعون، كانوا يمارسون بعضهم أعمال حجام ولا بعض كذا. المهم كنت أبيع السابري في الظلال، عن الشمس حر، فرح الظلال وش يسوي بعد يبيع السابري. فمر بي أبو الحسن فقال يا هشام، روح مكان الشمس، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. والغش، الغش أو الغش، أنت تحب اللغة فنسألك أسئلة لغوية. الغش أو الغش، أمس بحثنا هذا المطلب فاسمع التسجيل، واضح؟ أمس أو أول أمس؟ أمس فرقنا بين الغش وبين الغش. فلا حد ثمته، والصحيح هو الغش هنا، والغش لا يحل. المهم، وتقريب الاستدلال بالرواية واضح، فإنه عبر الإمام بعدما نهى هشام أنه قال له البيع في الظلال غش، قال الغش لا يحل، فتدل الرواية على عدم حلية الغش. ولكن العلماء ما سكتوا، يعني لازم يدققون. ما هو المراد من نفي الحلية؟ بحثنا سابقا، فهل الرواية تدل على عدم الحلية التكليفية أو عدم الحلية الوضعية أو على عدم الحليتين؟ الغرض من كتاب المكاسب تقوية البعد الاستظهاري، ما أحد الأهمية، تقوية البعد الاستظهاري وتقوية الصناعة وتقوية الرجال، ولهذا نحن نمثل لكم مشاكل استظهارية حتى ما تسرع تستظهر بسرعة، واضح؟ ولهذا نقف أمام الاستظهار واللي يقرر بسرعة خلاص تم الاستدلال، فيه غشون فيه غشون لمن دقق. ولهذا غرضه المهم أنه في المكاسب تقوية البعد الاستظهاري، وخلي بعد استظهاري متأمل يكون ظهور ظهور موضوعي مو ظهور سريع يتزلزل لأدنى إيش إشكال، يكون المطلب عنده يعني متخمر. فهنا لا يحل، شنو يعني لا يحل؟ تكليفا لا يحل وضعا، أو لا يحل تكليفا ووضعا. وقد أشرنا في بعض الجلسات السابقة أن هناك ثلاثة مسالك في هذه المسألة. مسلك يقول ظاهر الحلي هو الحل التكليفي، فمتى ما وجد لفظ الحل يحمل على الحلية التكليفية، وحمله على الحلية الوضعية بمعنى الصحة يحتاج إلى قرينة خاصة. فمتى ما أطلق لفظ الحل في قبال الحرمة وظاهر الحلية التكليفية، وأما حمله على الحلية الوضعية بمعنى الصحة فيحتاج إلى دليل، ما لم يوجد دليل والهما في قرينة خاصة. فالرواية في مقام بيان الحرمة نفي الحلية التكليفية عن الغش ليس بحلال حرام، يعني هذا مبنى، ولعله مبنى المشهور. المبنى الثاني أنه لا يوجد عندنا أصل، بل لا بد من اتباع القرائن في كل مورد، فلا بد أن نرى. هذا ذهب له الإصفهاني وجماعة، سيد خوي أشار إليه أيضا، والإصفهاني والمجدد الشيرازي وكبار، واضح. لا بد أن نلاحظ الحلية أسندت إلى ماذا؟ فإن أسندت إلى فعل المكلف فالظاهر الإشارة إلى البعد التكليفي، فتحمل الحلية والحرمة على الحكم التكليفي. فإذا قيل أن شرب البرتقال حلال، هذا فعل الشرب فعل، إذا قيل بأن التصرف في البيت حلال فهذا إشارة إلى حكم تكليفي، لأن الحكم التكليفي معروضه فعل المكلف. وأما إذا أسندت الحلية والحرمة إلى عنوان اعتبارك البيع، البيع حلال، المضاربة حلال، الجعالة حلال، فالعرف يفهم أن الملحوظ مو فعل مكلف، فلا معنى حينئذ للحلية والحرمة على العناوين والموضوعات إلا الحلية والحرمة الوضعية، ماكو معنى البيع لا تكلفة. شنو البيع؟ فإذا ظاهره أن البيع صحيح، المضاربة صحيحة، بيع السلف بالسلف حرام، يعني غير نافذ. هذا مسلك ثاني التفصيل. وعلى مبنى ثالث أن الحلية يراد منها الجامع والحرمة يراد منها الجامع، فتشمل التكليفية والوضعية، وذلك لأنه لا ينبغي الخلط بين الاصطلاحات الفقهية وبين المعاني العرفية اللغوية. فهذا تفسير الحلية بالصحة تارة بالجواز تارة، هذا تأثير بالاصطلاحات الفقهية. وإذا رجعت إلى اللغة الحل والحرمة، الحل بمعنى إطلاق العنان، والحرمة بمعنى المانع. والحل يعني حل عقد، فك عقدة المانع. الحل شنو يعني الحل شيخنا يا أرباب اللغة؟ يعني فك عقدة الحاضر. وفك عقدة الحاضر عنوان فك عقدة الحاضر من الحيثية التكليفية، فقد عقدة الحاضر من الحيثية الوضعية، إذ قد يكون الحاضر من الحيثية التكليفية، قد يكون من الحيثية الوضعية. فالمراد من الحل إطلاق العنان والسعة التكليفية والوضعية، فك عقدة الحاضر التكليفية والوضعية. فإذا قلت لشخص البيت حرام عليك، حرام البيت، يعني البيت حرام من الناحية التكليفية، حرام فلا تتصرف فيه، لا تجلس فيه، لا تسكن فيه. ومن الناحية الوضعية أيضا لا يصح لك بيعه وإجارته و و و و و و البيت حرام، البيع البيت حرام، خلاص سددت عليك، جعلت عقدة الحظر على البيت. وإن شئت قلت بأنه في مثل هذا المورد نحمل اللفظ على الجامع. ولهذا عندما نقول أحل الله البيع، معنى أن البيع حلال تكليفا ووضعا، وحرم الربا، يعني الربا حرام تكليفا ووضعا. أحل الله البيع وحرم الربا، لا خصوص الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي. إن شاء الله. فهنا مباني ثلاث وقد نقحناها في كتاب البيع حين البحث عن قوله أحل الله البيع وحرم الربا، وبحثنا هذا المطلب في رسالة الماجستير أيضا الحلية والمباني فيها وما هو الصحيح وما هو الظاهر بحسب ما نفهم. المهم فهنا محتملات ثلاثة. فإذا جئنا إلى هذه الرواية قالت إن البيع في الضلال غش والغش لا يحل. هنا لا يحل على المبنى الأول، وسيدنا نحملها على الحكم التكليفي. على المبنى الثالث الجامع. المشكلة على المبنى الثاني، هي تأتي مشكلة. المبنى الثاني يفرق بين أن الفعل الحلية أسندت إلى فعل المكلف أو أسندت إلى العنوان الاعتباري. فهنا نسأل قصده الغش شنو الغش؟ يعني المعاملة الغشية اللي هي البيع المعاملة، أو الغش يعني فعل المكلف وهو ستر الرديء في الجيد، أو فعل ما يوجب إيقاع الغير في خلاف الواقع. قوله يا هشام إن البيع في الضلال غش والغش، الغش شنو الغش يعني؟ يعني البيع الغشي، لو الغش يعني فعل المكلف لا يحل. إن فسرنا الغش بقرينة السياق يعني البيع الذي فيه الغش، فمصب الذي لا يحل البيع، فتحمل عدم الحلية على حلية شنو؟ الوضع الوضعية، لأنه أسندت إلى عنوان اعتباري. وأما إذا قلنا المراد من الغش فعل المكلف وهو ما يقوم به المكلف من فعل ما يوجب إراءة الطرف الآخر خلاف الواقع، فالغش هو فعل المكلف وهذا الفعل لا يحل، فيكون المراد من يحكم الحلية التكليفية، يعني نفي الحلية التكليفية. شنو تستظهرون؟ يا هشام إن البيع في الضلال غش يعني فعل مكلف لو العنوان الاعتباري. فيكون ظاهر حكم التكليف إذا مو البيع بمعنى المعنى الاعتباري. من يوم قال كتر البيع هاي المعاملة البيعية غش في الظلال، البيع في الظلال غش، مو أنت اللي تسوي غش، أنت يمكن ما تدري. البيع في الظلال غش، البيع بأثمن أكثر من المثل مثلا بمقدار زائد هذا بيع فيه تدليس مثلا، فإشارة إلى المعاوضة المعاملة. فهنا يوجد احتمالين، هل الملحوظ البيع بالمعنى المصدري حتى يحمل على فعل المكلف، أو البيع بالمعنى الاسم المصدري. إن كان البيع بالمعنى المصدري والغش لا يحل، وإن كان الملحوظ البيع بالمعنى الاسم المصدري والغش لا يحل. فيختلف قراءة الغش والغش بلحاظ أن البيع الملحوظ فيه المعنى المصدري أو المعنى الاسم المصدري، وأنا أستقرب أن المراد من البيع المعنى المصدري، يعني إنشاء تمليك عين بعوض، هذا البيع، يعني البيع فعل الصادر من البائع، فيكون الملحوظ حينئذ المعنى المصدري، فهذا المعنى المصدري لا يحل، لكن على المبنى الجمع يعني لا يحل وضعا وتكليفا. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية التي بعدها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، ما مشينا اليوم كلها أبحاث استظهارية، صحيحة الحلبي صحيحتين للحلبي، هي صحيحة الأولى. سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن أفضل إليه وأنفق ليستفيد أموال أكثر أن يبل له، يحط يبله شوي، يبل على الخضروات، يبل على السبزي، ما يخلي السبزي هكذا مضروب بالشمس، إيش يسوي؟ يبل على الخضروات حتى اللي يشوف يقول أوه هذا زين، نداوة نداوة، وهذا أنفق إليه وأحسن إليه، أنفق إليه يشترونه بثمن، إذا شافوه هكذا شافوه التمر بلي هكذا ما يشتروا، أو رأوا الخضروات، نعم الريحان، نعم والجعفري وما شاكل ذلك، رأوا أنه ليس فيه طراوة ما يشتروا، من غير أن يلتمس زيادته، بس قصد أنه يبل بس ما يريد الزيادة. فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك، يعني هذا إذا انتمت بالله يتلف، فإنما يبل لا لأجل طلب الزيادة بل لإصلاح المال. تفتي شيخنا، إنما نجعل الماء، ما احنا ما نريد زيادة عشان لا يتلف، هذا مدعاة إلى حفظه، مو أنه غرضنا الزيادة وغش الناس، لا غرضنا حفظ الماء. هذه الزرعة أنا أبيع زرع، إذا ما أبلها تموت ما حد يشتريها بعدين. فيقول الإمام إذا كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك، وخطأ مغاش، هذا إصلاح للمال، ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه، فلا بأس بلا إشكال. ولكن وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. دليل قرينة المدار على الذين، وظاهر الرواية أن ما فيه غش للمسلمين لا يصلح. وهنا وقع الباحث، تذكر كنا قلنا ما يعني لا يصلح، هل هي أولا إشارة إلى الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟ وعلى الأول لو كانت إشارة للحكم التكليفي، هل المستفاد الحرمة أو أعام مبغوضية يتناسب مع الكراهة؟ ما يناسب، ما يصلح، ما يصلح يستوي كذي، مبغوض. فإذا كم سؤال؟ سؤالان، الأول تكليفي ولا وضعي؟ شنو تقولون؟ لا يصلح. إنما وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، يعني لا يصلح يعني فاسد المعاملة أو حرام تكليفا. وعلى الثاني لو قلنا حكم تكليفي، هل المستفاد الحرمة أو لا يصلح عام تشمل حتى المبغوض المكروه؟ لا يصلح. فكروا وابحثوا واسألوا وتساءلوا وابحثوا وراجعوا، يأتي تتمة الكلام غدا. سيد الخوئي حملها على الحرمة التكليفية، صارت محل البحث. سيد الخوئي حمل الرواية، حمل لا يصلح، كل ما ورد فيه لا يصلح أصلا وندت الفقه، هذه مسألة عامة، لفظ لا يصلح يحمل على الحكم التكليفي والحرمة التكليفية. بعض الأغايون ما يخبرون بعض الأغايون يحمل على الموضعية، بعض الأغايون يحمل على التكليفي استحبابي أو كراهتي. وستأتينا في صحيح أيضا لا يصلح، فهذا معنى عام. يحبون الحرمة المفروض في علم الأصول من المواد المشتركة، كما يبحثون عن صياغ عندنا مادة مشتركة من المواد المشتركة لا يصلح، هل هو ظاهر في الحكم التكليفي أو الوضعي وعلى الأوثان التكليفي حرمة أو مطلق المبغوضية أو الكراهة؟ فلا محتملات، مطلق المبغوضية، حرمة، كراهة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.